بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. في أول المباحث إذا تتذكروا تعرضنا إلى الخبر، وقلنا الخبر إما متواتر أو خبر واحد، وذكرنا أن أخبار الآحاد إذا كانت قطعية الصدور وتم الالتفات إلى ذلك فهي حجة، أما إذا لم تكن قطعية فحجيتها تكون ظنية بلحاظ السند أو على حسب تقسيمات الأخبار. وتعرضنا هناك إلى دعوة الأخباريين قطعية الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة أو صحة الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. هناك ذكرنا أقسام الحديث تقسيم الخبر إلى الأقسام الأربعة، وقلنا سيأتي تفصيل الكلام في ذلك. الآن نتعرض إلى تفصيل الكلام في هذا التقسيم، تقسيم الأخبار، مقدمة إلى البحث في صحة الخبر وعدم صحته والمقصود بالصحة في الحديث أو في علم الحديث والدراية. تقسيم الخبر، الأقسام الرئيسية للخبر أربعة أو خمسة. الأول، القسم الأول، الخبر الصحيح، والمقصود بالخبر الصحيح هو الخبر الذي كان جميع رواته من الإمامية وعدولا ضابطين، يكون الخبر صحيحا. القسم الثاني، الخبر الحسن، هو الذي يكون جميع رواته إمامية لكنهم لا يصلون إلى درجة العدالة، فلم يعدلوا أو يوثقوا، إذا قلنا الوثاقة بمعنى العدالة، وإنما ورد فيهم مدح، فلذلك يكون الخبر حسنا. طبعا بعض الرواة أو كل الرواة، فلو كان بعض الرواة عدول لكن بعض الرواة لم يعدلوا وإنما ورد فيهم مدح، النتيجة تتبع خس المقدمتين، فيكون الخبر حسن. قسم الثالث، الخبر الموثق، وهو الذي يكون رواته جميع رواته أو بعضهم مثلا ليس إماميا لكنه موثق، مثل بني فضال ليس إمامي لكنه موثق فرضا، حينئذ يكون الخبر أيضا موصوف بالتوثيق فيقال موثق
بأنه يقولون عنه بأنه ثقة.
أي هذا بيجي الكلام فيه، منشأ الانتزاع، شلون منشأ انتزاع الوصف في الخبر من وصف الراوي نفسه، لأن الراوي ثقة فالخبر الذي ورد فيه أو في طريقه يكون موثقا، لأن الراوي عدل مثلا الخبر الذي ورد في طريقه يكون صحيحا وهكذا. القسم الرابع، أكو قسم في البين هنا موجود بعضهم يذكره، يصير خمسة. قسم الرابع قالوا القوي، والقوي أنواع، والمقصود بالقوي ما ورد أو ما صح اعتباره ولو بالقرائن، مثل الموثوق بصدوره مثلا، فلذلك القوي أوسع دائرة، حتى لو كانت صحته بالقرائن، يعني وثوق بصدوره بالقرائن، يكون خبرا قويا يسمى القوي، وورد عند
بغض النظر
بعض الرجاليين
وين كان مرسلا،
ولذا بعض الرجاليين ذكره في ضمن الأحاديث المعتبرة، فيقول الأحاديث المعتبرة أربعة أقسام يذكر القوي منها. أما من يدخل هذا المعنى في ضمن الطوائف الأخرى الأقسام الأخرى فيجعلها أربعة أقسام من خمسة. زين، لأنه مثلا عندنا أساسا تقسيم الأخبار أنواعه وأصنافه يصل إلى 26 أو 30 قسم، لكن الأساسية منها هي هذه الأربعة. الرابع بناء على إلغاء قسم القوي يسمى الضعيف، والضعيف هو الخبر الذي إما أن يكون غير مسند أو مسند إلا أن رواته أو بعض رواته ضعاف، لم يوثقوا ولم يمدحوا ولا ولا ولا، مثلا كالمجهولين فرضان، فهذا الحديث يكون ضعيفا. الكلام في تاريخ هذا التقسيم، هل أن هذا التقسيم محدث أو أنه قديم؟ ذكر الشيخ الحر العاملي في تحرير الوسائل الذي له في الفائدة التاسعة، ذكر 12 وجها على أن هذا التقسيم ليس قديما وأنه مستحدث وأنه باطل وأنه من ابتداعات وغيرها. وذكر الشيخ البحراني شيخ يوسف في مقدمة الحدائق أيضا هذا المعنى، وذكر الفيض الكاشاني أيضا هذا المعنى، وذكر الاسترابادي أشدهم في الفوائد المدنية الذي يكاد يصل إلى تكفير العلامة الحلي بنسبة هذا المعنى إليه أيضا. على كل حال قالوا بأن هذا، يعني الأخباريين أكثرهم قالوا بأن هذا المعنى أو هذا التقسيم مستحدث ولم يكن موجودا، وهذا من البدع الحادثات. ونسبوا، اختلفوا في النسبة. الشيخ البحراني يقول بأنه هذا التقسيم من العلامة، فيض الكاشاني وصاحب المعالم يقول هذا التقسيم من ابن طاووس أستاذ العلامة. العلامة شيد أكثر، ولا الأصل هو لابن طاووس، علي بن طاووس، أحمد بن طاووس. على كل حال الكلام في أنه مستحدث أو أنه قديم في حد ذاته. سيأتي عندنا بعد قليل في ضمن ذكر ما يوجب حجية هذه الأخبار أو عدم حجيتها أن هذا عند المتقدمين على ابن طاووس وعلى العلامة، فحينئذ لا يكون هذا المعنى مستحدثا وهذا التقسيم مستحدثا، بل مسبوق عليهم، وإنما هم جاءوا واستعملوه أكثر وكتبوه وألفوه وغيرها. ابن طاووس في كتابه حل الإشكال ذكر أو ضمن الكتب الرجاليين الخمسة، وتضمينه لكتب الرجاليين الخمسة يعني أنه هناك رجاليون سابقون على ابن طاووس قد لاحظوا الرواة ولاحظوا من وثق ومن لم يوثق، من اعتبر ومن لم يعتبر أيضا. هذه نأخذها بالاعتبار وسيأتي الاستفادة منها. ندخل إلى النقطة التي بعدها، هذا التقسيم الرباعي هل هو معتبر عند الجميع؟
عفوا، يعني أن هذا التقسيم أنه كان موجودا وإن لم
يتعنون، أي وإن لم يتعنون به العنوان، وإن لم يتعنون. هل أن هذا التقسيم معتبر عند الكل ومتفق عليه أم لا؟ الأخباريون عارضوا هذا التقسيم، وكما ذكرنا عن شيخ يوسف في الحدائق والفيض الكاشاني وصاحب المعالم، وإن لم يكن موافقا لهم إلا أنه موافق للأخباريين إلا أنه نقل هذا الخلاف ونقل كلامهم في ذلك. ولعل من أشد الناس الذين استنكروا على هذا التقسيم الحر العاملي صاحب الوسائل والاسترابادي في الفوائد المدنية، فمنعوا منه جدا وقالوا إن هذا لا موجب له أصلا. وكما ذكرنا أن صاحب الوسائل في تحرير الوسائل في المقدمة ذكر في الفائدة التاسعة، هذا اللي صورته إلينا مخطوط اللي صورته،
نعم،
في الفائدة التاسعة ذكر أن ذكر 12 وجها تفيد بطلان هذا التقسيم وأنه أمر مستحدث ولا أثر له عند المتقدمين، بل عند المتقدمين الخبر إما معتبر وإما غير معتبر، إما صحيح وإما ضعيف بس فقط. 12 وجه إذا نستقصيها على طولها طويلة، ذكروا شواهد وكذا تأخذ الطويل منها. خلاصة هذه الوجوه يمكن أن يتصور في وجهين. الوجه الأول أن الأخبار الموجودة والواصلة إلينا محتفة بالقرائن القطعية، فإذا كانت محتفة بالقرائن القطعية التي تفيد الوثوق بالصدور أو القطع بصدورها، فحينئذ تقسيم الخبر الواحد إلى الأقسام الأربعة يعني أن بعض الأخبار التي احتفت بالقرائن يحكم عليها بالضعف، أو بعض الأخبار التي احتفت بالقرائن لا تكون قطعية الصدور، وهذا ينافي قطعية القرائن. وبالتالي لا يمكن المصير إلى هذا التقسيم، لأن من ضمن هذا التقسيم الخبر الموثق، ومن ضمن هذا التقسيم الخبر الضعيف، والخبر الضعيف يعني أن بعض الأخبار لا يقطع بصدورها. نحن نقول بأنه الأخبار التي عندنا احتفت بقرائن قطعية أو توجب الوثوق بصدورها والقطع بصدورها، فلذا هذا التقسيم مرفوض. هذا الوجه الأول، هذا ذكره صاحب الوسائل في ضمن أربعة وجوه كل على مسألة الاحتفاف بالقرائن، جمعنا في وجه واحد. هذا أجبنا عنه أولا لما تكلمنا على دعوة الأخباريين بقطعية الكتب الأربعة، وذكرنا مفصل كلام السيد الخوئي حول الكافي وحول من يحضر الفقيه، وكلمة الشيخ الصدوق في المقدمة وكلمة صاحب الكافي في مقدمته قرأناها، ومناقشات السيد الخوئي وغيره، وكلام الشيخ الداوري، هذا كله استعرضنا حول ما يرتبط بقطعية الصدور، وقلنا بأنه لا يمكن المصير إلى قطعية الأخبار، جميع الأخبار الواصلة إليه، ويكفي في نقض الموجبة الكلية سالب الجزئية. فعندنا أخبار كثيرة، مو بعد واحد، عندنا أخبار كثيرة نقطع بضعفها كالأخبار التي لا سند لها. الآن رواية معروفة مشهورة مرفوعة زرارة، مرفوعة زرارة في باب التعارض، مرفوعة مرفوعة زرارة لا سند لها أصلا، مهما حاولوا تصحيحها ما إليها طريق أصلا، فهذه ضعيفة السند، والروايات ضعيفة كثيرة، فكيف يمكن القطع بصدورها؟ هذا بحثناه مفصل، وهذه الشبهة دفعناها سابقا وقلنا بأنه ما يمكن المصير إلى ذلك، ودعوى احتفاف جميع الأخبار بقرائن تفيد الوثوق أو القطع بالصدور، هذا بعيدة هذه الدعوة وغير صحيحة. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل به على دعواهم انحصار تلك الأخبار أو انحصار الحجة، خلنا نقول الحجة أعلى، انحصار الحجة من الأخبار بما احتف بتلك القرائن. حينئذ التنويع بلحاظ رجال السند، واضح؟ إذا كان التنويع بلحاظ رجال السند، يقولون التنويع بلحاظ رجال السند هذا من البدع المحدثة التي يحرم العمل بها. تقول فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان صحيح، فلان كذا، فلان كذا مثلا، هذا بلحاظ الرجال نفسهم، وترتب عليه معنى انتزاعي، وصف انتزاعي إلى الخبر.
نعم. مثلا
يقول هذا مو صحيح، لأن الحجة عندنا منحصرة في الأخبار المحتفة بالقرائن، والأخبار المحتفة بالقرائن لأنها احتفت بالقرائن فصارت حجة، وصف كراويها أو أحد رجالها بأنه خبره ضعيف أو خبره موثق أو خبره كذا مثلا، هذا من البدع. نفس فكر الجماعة اللي قالوا بأنه هذا من البدع. جواب هذا واضح، ومن ضمن الجواب نستفيد صحة التقسيم. أولا بالنسبة للمتقدمين القريب العهد من الأئمة أو من الرواة، فقد يحصل لهم القطع أو أخبار محتفة بقرائن قطعية، لكن ذلك القطع حجة لهم فقط دون غيرهم، ما تقدر تترفع.
لا ما
فيه حجة لهم دون غيرهم، فالقطع الذي حصل لهم لا يمكن أن نستفيد منه يستفيد منه الغير. فلما بعد الزمان وطال العهد مثلا، تلك القرائن ضعفت أو ضاعت، فلما ضعفت تلك القرائن أو ضاعت احتيج إلى ماذا؟ احتيج إلى ملاحظة حال الراوي وصفاته لتنقيح هذا الخبر، خاصة مع وجود العلم الإجمالي بوجود والضاعين للأخبار. ففي مثل هذه الصورة لا بد لنا من الالتفات إلى هذه الأخبار وحال رواتها، أنهم رواة معتبرين أو غير معتبرين، موثقين أم ضعاف أم حسان أم صحاح، فيترتب عليه حينئذ من وصف الراوي ومعرفة حاله وصف الخبر أيضا، وصف الخبر، فلا بد حينئذ من أن يتصف الخبر بذلك. وهذا الجواب أيضا هو نفسه أجاب به صاحب المعالم على شبهة الأخباريين في منتقى الجمان، وأجاب به الشيخ البهائي في مشرق الشمسين أيضا، بل حتى صاحب الحدائق أشار إلى هذا الجواب لكنه لم يقبله، مع أن هذا أمر وجداني، وهو أنه كلما طال العهد وبعد وطال الزمان وبعد العهد مثلا تضعف القرائن بل تنمحي، خاصة مع ضياع الكثير من الكتب. فهذا ابن طاووس في كتابه حل الإشكال ذكر بأنه يضمن 5 كتب رجالية الأصول الرجالية، ويشير إلى أن 4 منها له طريق إليها والخامس لا طريق له إليه، وهو رجال ابن الغضائر. وفي ضمن تلك الكتب الرجالية كرجال الكشي دعى تذكر روايات في مقدمة الكتاب مفادها الاهتمام بالخبر والاهتمام بالرواة. فإذا ملاحظة الرواة باعتبار انتفاء أو ضعف القرائن المفيدة للقطع هذا أمر ملحوظ وعمل به الرجاليون المتقدمين كالشيخ الطوسي والمفيد وغيره فضلا عن المتأخر. فدعوى أنه انحصار الحجة من الأخبار بما احتف بتلك القرائن أحد أمرين: إما أنه تقبل أن يكون الكثير من الأخبار التي ضاعت فيها القرائن أو ضعفت لا تكون حجة، فأكثر أخبارنا ليست لها حجية حينئذ، أو تلتزم بأنه مع ضياع القرائن أو ضعفها نرجع إلى الحاجة إلى علم الرجال وتقسيم الأخبار بمثل هذا التقسيم لتمييز الأخبار الصحيحة من غيرها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: من قال لكم بأن المتقدمين لم يهتموا؟ هذا يضرب في الموضوع الثاني، قضية أنه من البدع المحدثة ملاحظة السنة. من قال لكم بأن المتقدمين لم يهتموا برجال السند وأن الاهتمام به من البدع المحدثة؟ بل المتقدمون أيضا اهتموا بذلك. أما الروايات عندنا فقد وردت عندنا بعض الروايات عن أصحاب الأئمة أنهم تركوا بعض الكتب لأنهم علموا أن صاحبها ممن يضع الحديث أو لا يؤمن، بل كانوا يعرضون بعض الكتب على الأئمة مع أنهم يعرفون أصحابها وأنهم معتبرين وثقات، مع ذلك يعرضون الكتاب على الأئمة. بل غير ذلك أيضا كتبوا في علم الرجال وترجموا للرواة. فعندنا رجال البرقي أحمد بن محمد، وهذا من المتقدمين 300 وشوي، وعندنا رجال بن عقدة المعروف المشهور الذي ترجم فيه إلى 4000 راوي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ويذكر لكل راوي رواية أو الرواية التي رواها عن الإمام، وترجم لبقية الأئمة الرواة، وذكر بأنه يترجم للرواة الذين هم معتبرين، إشارة إلى أنه هناك رواية رواة غير معتبرين. وبعدهم جاءوا وكتبوا أيضا. الشيخ الصدوق كتب كتاب اسمه المصابيح، فيه 15 مصباح، في كل مصباح يتكلم حول رواية وطرقها وأسانيدها وروايات أخرى، أيضا يعرض إلى أسانيدها أنها معتبرة أو غير معتبرة، صحيحة أو ضعيفة أو غيرها. فقد عملوا بمسألة الرجال وملاحظة حال السند، ولم يقولوا بأنه هذه محتفة بقرائن قطعية إذن فهي معتبرة وصحيحة ونأخذ بذلك وانتهى الموضوع. هذا الجواب الثاني على هذا الإشكال. هناك ذكر الشيخ آصف المحسني في كتابه في الرجال، ذكر وجها غير ما ذكروا، ذكر وجها مفاده، هو يدعي مفاده أنه بطلان هذه التقسيمات أو هذا التقسيم، والمصير إلى تقسيم أنه الخبر على صنفين فقط، صحيح أو ضعيف. وخلاصة هذا الوجه أنه إننا نحن متأخرون، يعني لا نستطيع إحراز عدالة الراوي أو الرواة، وكل ما نجهد به يكون حدسيا، لأن العدالة سواء كانت حسن الظاهر بالمعاشرة يعرف، أو بالحس مثلا بنقل العدول مثلا، تحتاج إلى إخبار حسي، وكلاهما مفقود، لا المعاشرة ومعرفة حسن الظاهر ولا الإخبار الحسي موجود. فإذا إحراز عدالة الرواة ما يمكن، وعلى هذا أكثر الرواة يسقطون على الاعتبار لعدم معرفة عدالتهم، وهذا لا يلتزمون به.
نعم.
وبالتالي يسقط القسم الأول من التقسيم، يسقط القسم الأول من التقسيم، يبقى عندنا القسمان الآخران، الحسن والموثق. هو الضعيف يسلم بخوه، الحسن والموثق، ما عندك فيهما؟ قال الحسن والموثق يدخلان في ضمن مسألة الراوي إمامي أو غير إمامي أو اشتراط الإيمان، والأكثر على عدم اشتراط الإيمان، ومن اشترط الإيمان كالشهيد مثلا الثاني خالفه حتى ولده صاحب المعاني، وقال بأنه لا داعي لاشتراطه، والطائفة قد أجمعت كما نقل الشيخ الطوسي على قبول أخبار الواقفة وغيرهم مثلا ممن ثبتت وثاقته. فالعمدة هي الوثاقة سواء كان إماميا أو ليس إماميا، عادلا أو ليس عادلا. فإذا المعتبر عندنا الخبر الموثوق بصدوره، سواء كان الوثوق بالصدور من خلال وثاقة الراوي أو من خلال القرائن المحتفى به. ويقابل هذا الخبر الموثوق به أو بصدوره الخبر الضعيف الذي لا توجد قرائن توجب الاحتفاء به بصدوره، أو أنه سنده ضعيف أيضا. فيصير عندنا فقط صنفان من الحديث خبر الواحد، ما عندنا أربعة أقسام كما تذكر. واضح؟ هذا الكلام أشرنا لما تكلمنا على شرائط الراوي، من ضمن الشرائط العدالة، وذكرنا بأنه من يشترط العدالة، من يشترط العدالة أو شرطية العدالة في حد ذاتها، صحيح تحصيلها صعب ومعرفتها صعبة، لكن كاعتبار في العلم وكمفهوم للعدالة سواء كانت حسن الظاهر أو شيء آخر، لا مانع في حد ذاته من اشتراطه. المانع الذي تصورتموه هو أنه يكون أغلب الرواة يسقطون عن مستوى الصحيح، ما عليه، لكن هناك رواة يبقون على مستوى الصحيح، لولا خلي يصير الخبر الصحيح أقل، لكن هناك رواة عدول ما يمكن الخدشة فيه، فيثبت به روايات صحيحة وهذا كافي. هذا الشيء. الشيء الثاني، حينما نقول بأن فلان ثبتت عدالته، ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل هذا المعنى، قال لي فلان بأن فلان عدل، أو قال فلان إن فلان عدل، هذه قال فلان تحديث سماعي عن حس، لأن الذي قال عن فلان بأنه عدل هذا معاشر له، وقال عنه عدل، قال لي أنا مو معاشر لذاك، لكن هذا فلان قال لي، هذا بمنزلة الحس، ينزل منزلة الحس. زين؟ هذا أنا أقول لشخص آخر، فذاك يحدث عني يقول قال لي فلان أنه فلان عدل، والثالث والرابع وهكذا، فيكون كله تحديث سماعي. فهذا نقل مسألة العدالة، وهذا يكون قريبا من الحس حينئذ، وليس اجتهادا. مو اجتهاد مني أنا رحت أدور وكذا وعلى طول قلت لا فلان يلا عدل خلاص. لا. فإذا على هذا مسألة أن اشتراط العدالة يوجب إسقاط قسم من الأقسام وهو الحديث الصحيح، نقول لا يسقطه باقي، وإن قل الحديث الصحيح لكن لا يسقط. هذا هذه القلة في الحديث الصحيح نسبية، فبالنسبة لمجموع الأحاديث بكاملها ليست قليلة أيضا. واضح؟ ثانيا، حينما يقال حديث صحيح أو حديث ثبتت صحته عند المتقدمين وعند المتأخرين، الخبر الذي احتف بالقرائن القطعية هذا متفق عليه عند الجميع أنه حجة، والخبر الموثوق بصدوره متفق عليه عند الجميع على أنه حجة. وعلى هالأساس الشيخ الكليني صاحب الكافي والشيخ الصدوق في الفقيه قال لا أروي إلا ما صحت لي رواة، ما ثبت عندي وأفتي به أيضا.
نعم،
صحت لي روايته أو ما صح عندي، صح بهذا الاعتبار، مو صح يعني بلحاظ أنه هذه الصحة قد لا حط في هذا المعنى. فإذا الخبر إذا قسم إلى الأقسام الأربعة هذا تقسيم صحيح ولا إشكال فيه، وما ذكر من الإشكالات فيه مندفعة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله غدا نتحدث حول الصحة، مصطلح الصحة.